لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
تلا قداسة البابا فرانسيس ظهر اليوم الأحد صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس. وقبل الصلاة ألقى الأب الأقداس كلمة قال فيها: في إنجيل اليوم وإذ ينبئ بآلامه وموته يخبر يسوع مثل الكرامين القتلة لكي يحذر رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب الذين كانوا على وشك اتخاذ منعطف خاطئ. هؤلاء في الواقع كانوا يضمرون له نوايا سيئة ويبحثون عن طريقة للتخلص منه. تابع الأب الأقدس يقول: تصف الرواية رب بيت بعد أن اعتنى كثيرا بكرمه وجب عليه أن يسافر فآجره بعض الكرامين، وعندما حان وقت الثمر أرسل عبيده إلى الكرامين ليأخذ ثمره، غير أن هؤلاء الكرامين استقبلوا العبيد بالضرب وقتلوا البعض منهم. فأرسل رب البيت أيضا عبيدا آخرين أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم مثل ذلك، لكن الأمر بلغ ذروته عندما قرر رب البيت أن يرسل ابنه، لكن الكرامين لم يهابوه، لا بل فكروا أنهم إن تخلصوا منه سيتمكنون من أخذ ميراثه فقتلوه. أضاف الحبر الأعظم يقول إن صورة الكرم واضحة، هي تمثل الشعب الذي اختاره الرب ونشأه بعناية كبيرة، والعبيد الذين أرسلهم رب البيت هم الأنبياء الذين أرسلهم الله، بينما يمثل الابن صورة يسوع. وكما رذل الأنبياء هكذا أيضا رذل يسوع وقتل. تابع البابا فرانسيس يقول في نهاية الرواية: يسأل يسوع رؤساء الشعب فماذا يفعل رب الكرم بأولئك الكرامين عند عودته، وهم إذ أخذوا بمنطق السرد أعلنوا إدانتهم بأنفسهم وقالوا: سيهلك رب البيت هؤلاء الأشرار شر هلاك ويؤجر الكرم كرامين آخرين يؤدون إليه الثمر في وقته. بهذا المثل القاسي يضع يسوع محاوريه إزاء مسؤوليتهم، ويقوم بذلك بوضوح كبير. لكن لا نفكرن أن هذا التحذير يصلح فقط للذين رفضوا يسوع في ذلك الزمن، بل هو يصلح لكل زمان حتى لزمننا. وبالتالي فإن الله ينتظر اليوم أيضا ثمار كرمه من الأشخاص الذين أرسلهم ليعملوا به. أضاف الأب الأقدس يقول: في كل عصر يمكن للذين يشغلون مناصب سلطة، أي نوع من السلطة في الكنيسة أو في الشعب، أن يميلوا إلى خدمة مصالحهم الخاصة بدلا من مصالح الله، فيما يقول لنا يسوع أن السلطة الحقيقية هي في الخدمة، في خدمة الآخرين وليس في استغلالهم. إن الكرم هو للرب وليس لنا، والسلطة هي للخدمة، وبالتالي فيجب ممارستها من أجل خير الجميع ومن أجل نشر الإنجيل. تابع الحبر الأعظم يقول لنا القديس بولس في القراءة الثانية التي تقدمها لنا الليتورجية اليوم: كيف يمكننا أن نكون عمالا صالحين في كرم الرب؟ ليكن شغلكم الشاغل كل ما هو حق وشريف وعادل وخالص ومستحب وطيب الذكر وما كان فضيلة وأهلا للمدح، فنصبح هكذا كنيسة غنية بثمار القداسة، وسنمجد الآب الذي يحبنا بحنان لا متناهي، والابن الذي يستمر في منحنا الخلاص، والروح القدس الذي يفتح لنا قلوبنا ويدفعنا نحو ملء الخير. وختم البابا فرانسيس كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي بالقول: نتوجه الآن إلى مريم العذراء الكلية القداسة، ونتحد روحيا بالمؤمنين المجتمعين في مزار العذراء في بومباي من أجل الصلاة التقليدية، ونجدد التزامنا في شهر تشرين الأول بصلاة مسبحة الوردية. وبعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي حيا الأب الأقدس المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقال: لقد كنت أمس في أسيزي من أجل توقيع الرسالة العامة الجديدة فراتيلي توتي حول الأخوة والصداقة الاجتماعية. لقد قدمتها لله على قبر القديس فرانسيس الذي استوحيت منه الإلهام كما في الرسالة العامة السابقة كن مسبحا. تظهر علامات الأزمنة بوضوح أن الأخوة البشرية والعناية بالخليقة هما الطريق الوحيد نحو التنمية المتكاملة والسلام الذي أشار إليه البابوات يوحنا 23 وبولس السادس ويوحنا بولس الثاني. تابع البابا يقول اليوم يختتم زمن الخليقة الذي بدأ في الأول من أيلول سبتمبر الماضي الذي احتفلنا خلاله بيوبيل الأرض مع إخوتنا من مختلف الكنائس المسيحية. أحيي ممثلي الحركة الكاثوليكية العالمية للمناخ ومختلف منظمات كن مسبحا والجمعيات الملتزمة في مسارات إيكولوجيا متكاملة. تسعدني المبادرات التي تتم اليوم في أماكن مختلفة، وأذكر بشكل خاص تلك التي تتم في منطقة دلتا ديل بو. أضاف الحبر الأعظم يقول في الرابع من تشرين الأول أكتوبر ولمئة عام مضى ولدت ستيلا ماريس في اسكتلندا لدعم البحارين وصيادي الأسماك. في هذه الذكرى المهمة أشجع المرشدين والمتطوعين لكي يشهدوا بفرح لحضور الكنيسة في الموانئ بين البحارة والصيادين وعائلاتهم. وخلص البابا فرانسيس إلى القول يتم اليوم في بولونيا إعلان تطويب الأب أولينتو ماريلا كاهن من أبرشية كيوجا وراع بحسب قلب المسيح، أب للفقراء ومدافع عن الضعفاء، لتكن شهادته المميزة نموذجا للعديد من الكهنة المدعوين ليكونوا خداما متواضعين وشجعان لشعب الله. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. في ذلك الزمان قال يسوع للأحبار وشيوخ الشعب اسمعوا مثلا آخر. غرس رب بيت كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وأجره بعض الكرامين ثم سافر. فلما حان وقت الثمر أرسل عبيده إلى الكرامين ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون عبيده فضربوا أحدهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل أيضا عبيدا آخرين أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم مثل ذلك. فأرسل إليهم ابنه آخر الأمر وقال سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قال بعضهم لبعض هو ذا الوارث، هلما نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه وألقوه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل رب الكرم بأولئك الكرامين عند عودته؟ قالوا له يهلك هؤلاء الأشرار شر هلاك، ويؤجر الكرم كرامين آخرين يؤدون إليه الثمر في وقته. قال لهم يسوع أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رذله البناؤون هو الذي صار رأس الزاوية؟ ذاك صنع الرب وهو عجب لأبصارنا. لذلك أقول لكم إن ملكوت الله سينزع منكم ويعطى أمة تجعله يخرج ثمره. في هذا الأحد يستخدم كل من النبي أشعيا والإنجيل تشبيه كرمة الرب. إن كرمة الرب هي حلمه، إنها المشروع الذي يعمل عليه بمحبة كما يعتني الفلاح بكرمه. فالحياة هي نبتة تحتاج إلى عناية كبيرة. إن حلم الله هو شعبه، لقد غرسه ويعتني به بأمانة وبمحبة صبورة ليصير شعبا مقدسا، شعبا يحمل ثمارا وافرة، ثمار الصلاح. لكن سواء في سفر النبي أشعيا أو في المثل الذي ضربه يسوع في الإنجيل، حلم الله تم إحباطه. فيقول أشعيا إن الكرمة التي أحبها الرب واعتنى بها كثيرا قد أثمرت عنبا رديئا، وبينما كان الله ينتظر حقا فإذا سفك دم وعدلا فإذا صراخ. أما في الإنجيل فقد أفسد الفلاحون مخطط الرب ولم يقوموا بعملهم، بل فكروا بمصالحهم وحسب. لقد توجه يسوع من خلال هذا المثل إلى رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، أي إلى عقلاء الطبقة الحاكمة. لقد أوكل الله إلى هؤلاء الأشخاص بنوع خاص مهمة الاعتناء بحلمه، أي بشعبه، كي يعتنوا به ويحرسوه من الحيوانات المتوحشة. هذا هو واجب رؤساء الشعب، الاعتناء بالكرمة بحرية وإبداع وتفان. لكن يسوع يقول إن هؤلاء الفلاحين استولوا على الكرمة وبدافع غرورهم وجشعهم أرادوا أن يفعلوا بها ما يشاءونهم، وبالتالي حالوا دون تحقيق المخطط الذي شاءه الله للشعب الذي اختاره. إن تجربة الجشع هي حاضرة على الدوام، ونجدها أيضا في نبوءة حزقيال حول الرعاة. إنه الطمع بالمال والسلطة وبغية إشباع رغبتهم هذه ألقى الرعاة السيئون أعباء لا تحتمل على أكتاف الشعب، أعباء لا يريدون أن يحركوها بإصبع واحد. يمثل الكرم بالنسبة للشعب اليهودي الشعب الذي اختاره الله وميزه بين الشعوب الأخرى ووضعه محط اهتمامه. ولكن يخبرنا العهد القديم أنه وبالرغم من عناية رب البيت أي الله، نجد أن هذا الكرم أي الشعب بقي عقيما بدون ثمر. لكن الله لا يتعب أبدا من انتشال الإنسان من خطئه، فهو برحمته اللامتناهية يخرج بحثا عن الخاطئ ليعيده، ولا يكل من دعوته ليبني معه مجددا علاقة بنوية. فيسوع في الواقع الكلمة المتجسد، الله الذي صار إنسانا، هو الذي يعتني بنفسه بكرمه ويتقاسم كل ما عنده مع العاملين فيه، مظهرا بذلك محبة الآب ورحمته من خلال القول والفعل وبقبوله بالموت من أجل خلاص البشرية. لكن موته لن يكون انتصارا لقاتليه، ولن يكون له الكلمة الأخيرة، لأنه كما يؤكد القديس بطرس الرسول في رسالته الثانية، إن الحجر الذي رذله البناؤون هو الذي صار رأسا للزاوية. فالموت والرفض من قبل الناس لم يكونا إلا فرصة ليخرج منتصرا ويقوم من الموت مظفرا وممجدا ليجدد العالم. فمن الصليب خرج الشعب الجديد أي الكنيسة، ومن خلالها وبواسطتها سيقود كرمه حتى النهاية، كما يؤكده لنا بنفسه: أنا الكرمة وأنتم الأغصان، فمن ثبت في وثبت فيه فذاك الذي يثمر كثيرا، أما بدوني فلا تستطيعون أن تعملوا شيئا. جميعنا خطأ، ونحن أيضا قد نواجه تجربة الاستيلاء على الكرمة بسبب الجشع الموجود داخل كل إنسان. إن حلم الله يتواجه دائما مع خبث البعض من خدامه، ولكن يمكننا أن نحبط حلم الله إن لم نترك الروح القدس يقود خطانا، لأن الروح يمنحنا الحكمة التي تتخطى العلوم كي نعمل بسخاء وبحرية حقيقية وإبداع متواضع. إن الله صبور وطويل الأنات، صبره يتخطى كل توقعاتنا البشرية، ومحبته المجانية واللامتناهية تفوق كبرياءنا وغرورنا. ذاك صنع الرب وهو عجب لأبصارنا، لننظر أي محبة أحبنا بها الله ولنتأمل في عمقها. تأمل كيف أحبك الله وهو ينتظر رجوعك إلى حضنه المحب. لا تنظر كم فعلت من الخطايا، فهو حملها جميعا، فقد تعال إليه وارتمي في أحضانه وهو يقول لك أن كل من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. وتذكر دائما الله هو من يبحث عنك، وهو قد بادر بدفع ثمنك وخلاصك وهو ينتظرك.
وإن كان البابا فرانسيس الحبر الأعظم الأول الذي اختار اسم قديس أسيزي الفقير، فإن علاقة الباباوات بالقديس فرانسيس الذي تحتفل الكنيسة اليوم 24 أكتوبر بعيده قوية وموثقة بالأفعال والكلمات. ففي 24 أكتوبر 1962 توجه البابا يوحنا 23 في حج إلى أسيزي بضعة أيام قبل انعقاد المجمع الفاتيكاني الثاني، وتحدث حينها عن القديس فرانسيس وحياته، مشيرا إلى أن النصف الأول من حياته الأرضية تقريبا قد شهد البحث عن الخيور بمفهومها المعتاد، إلى أن هناك ما كان يثير استياء فرانسيس الشاب. وفي النصف الثاني من حياته قام بمغامرة بدت جنونا، كانت بداية رسالة ومجد. وتابع البابا أن لهذا الجنون كانت هناك تبعات على العالم بأسره، ومن هنا الطابع الشامل للروحانية الفرانسيسكانية التي تنطلق من التناغم مع الخليقة بكاملها، وبالتالي من السلام بين جميع البشر. وعن الفقر الذي اختاره القديس فرانسيس تحدث البابا بولس السادس في 19 أيار مايو 1971 إلى الرهبان الفرانسيسكان، متوقفا عند الفقر بمفهومه الإنجيلي، أي تركيز مفهومنا للحياة لا على الحياة الأرضية والثراء والمتعة، لا على مملكة الأرض، بل على ملكوت السماوات. ومن أسيزي مدينة القديس فرانسيس أطلق البابا يوحنا بولس الثاني سنة 1986 يوم الصلاة من أجل السلام في العالم. وإلى أسيزي عاد البابا القديس في 24 من كانون الثاني يناير 2002، وقال حينها: فلنثبت أنظارنا مع فرانسيس القديس الذي تنفس هواء هذه المرتفعات وصار على هذه الطرقات، على سر الصليب، شجرة الخلاص التي ارتوت بدم المسيح المخلص. ووصف البابا القديس فرانسيس بنبي السلام يحبه لا المسيحيون فقط، بل الكثير من المؤمنين الآخرين وحتى أشخاص بعيدين عن الدين. وعن القديس فرانسيس تحدث البابا بنديكتوس 16 خلال المقابلة العامة في 27 من كانون الثاني يناير 2010، وصفا إياه بأيقونة حية للمسيح. وتابع البابا الفخري أن يسوع كان المثل للقديس فرانسيس، فقد كان يريد أن يكون مثله، أحبه بعمق وحكاه في فضائله، وبشكل خاص أراد منح قيمة أساسية للفقر الداخلي والخارجي. وذكر البابا بنديكتوس 16 بأن أولى التطويبات في عظة يسوع على الجبل طوبى لفقراء الروح فإن لهم ملكوت السماوات، قد وجدت تطبيقا منيرا لها في حياة وكلمات القديس فرانسيس. ونأتي إلى البابا فرانسيس. أول حبر أعظم يختار اسم قديس أسيزي الفقير، ومن نشيد المخلوقات للقديس فرانسيس اختار الأب الأقدس عنوان رسالته العامة: كن مسبحا، حول العناية بالخليقة بالبيت المشترك. وتحدث البابا في الرسالة عن القديس فرانسيس باعتباره المثال النموذجي للاعتناء بما هو ضعيف وفي إيكولوجيا شاملة، وأشار قدسته إلى إظهار القديس فرانسيس اهتماما خاصا بخليقة الله وبأكثر الأشخاص فقرا.
عقد مؤتمر صحفي في الفاتيكان صباح الأحد، تم خلاله تقديم الرسالة العامة الجديدة للبابا فرانسيس بعنوان فراتيلي توتي. من بين المشاركين في المؤتمر القاضي محمد عبد السلام الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، الذي ألقى مداخلة قال فيها: إن كان من قانون الحياة في الكائنات النمو والتجدد، فكذلك الفكر والإبداع لا تستقيم الحياة إلا بهما، وما نراه في حاضرة الفاتيكان ومن أعلى رأس فيها لهو خير دليل على أن الحياة ما زالت بخير، وأن الفكر المبدع المؤسس لرؤية جديدة لا ينطلق نحو آفاق عليا ممتدة من أطواء الزمان وأعماق المكان. ولم يلبث البابا بعد التوقيع على وثيقة الأخوة الإنسانية أن بدأ في إكمال المسيرة، فكانت تأملاته في واقع الأمم سواء منها ما ظهر وما خفي، وأدرك بفطرته النقية أن إسعاد الأمم أمر خفي المسالك غامض الجوانب، تتشابك فيه المصالح والسياسات، وتتفرق فيه الدول والشعوب أهواء متشاكسة، وتمتحن فيه العقول والعزائم. لكل ذلك بادر البابا بالإمساك بقلمه الشجاع ليسجل بكلماته الصريحة والتي لا تخشى إلا الله مآسي المستضعفين والمرهقين والبائسين، وليكتب تذكرة الدواء لهذا المرض العضال الذي أصاب حضارتنا المعاصرة في مقتل، فجاءت هذه الرسالة التي نحتفي بها اليوم. تابع عبد السلام يقول: إني كشاب مسلم دارس لشريعة الإسلام وعلومها، أجدني وبكل حب وحماسة متفقا مع البابا في كل كلمة خطها في رسالته، بل أنظر بعين الرضا والأمل في كل مقترحاته التي طرحها بروح الحريص على بعث الأخوة الإنسانية من جديد. وقد حذر البابا من الأيديولوجيات المشبعة بالأنانية وفقدان الحس الاجتماعي التي تعمل تحت قناع المصالح الوطنية المزعومة، وحذر من خطر العولمة ونتائجها التي ربما جعلتنا أكثر قربا لكنها بيقين لن تجعلنا إخوة. كما كنت في غاية السعادة وأنا أقرأ للبابا انتقاده الشديد لما يمكن أن يسمى نهاية الوعي بالتاريخ، بما تحمله هذه النظرية من اختراق ثقافي خطير قائم على تفكيك الموروث الثقافي وخلق أجيال تحتقر تراثها وتاريخها بكل ما يحمله من ثراء روحي. مضى الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية إلى القول من أجل المساهمة المتواضعة في هذا المجال، فقد فكرت مع زملائي في اللجنة العليا للأخوة الإنسانية في إقامة منتدى لمئة شاب من حول العالم وعقد أيام دراسية، بعضها هنا في روما والبعض الآخر بين أبوظبي ومصر بلد الأزهر الشريف، حول هذه الرسالة، يعكفون خلالها على التأمل والدراسة والنقاش الحر المعمق. وسيكون هذا نوعا من النزول بالرسالة إلى شريحة الشباب من مختلف الأديان والأجناس، لعلها تكون خطوة على الطريق الصحيح نحو أخوة إنسانية عالمية. ختاما توجه القاضي عبد السلام إلى البابا وإمام الأزهر قائلا لهما: إن جهودكما ونضالكما من أجل تحقيق التعايش الإنساني والأخوة العالمية والتي توجت بوثيقة الأخوة الإنسانية مثلت نقطة أمل وتحول في منطقتنا العربية والإسلامية وشعاع نور يسطع في أرجاء العالم، وها نحن كل يوم نرى الشباب يلتفون حول مبادئ الأخوة والتعايش، ونشاهد الانفتاح غير المسبوق في العلاقة بين أتباع الأديان. وإنني مع زملائي في اللجنة العليا للأخوة الإنسانية ناعدكما بأن نواصل العمل بكل إخلاص، وذلك من أجل تحويل هذه الوثيقة إلى واقع يعيشه كل الناس.
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي صباح اليوم الأحد القداس الإلهي في كنيسة الصرح البطريرك الصيفي في الديمان، وألقى عظة قال فيها: ألاحظ بألم كبير ميل لبنانيين إلى مغادرة البلاد بحثا عن عمل وأمن وحياة كريمة، وإذ أتفهم معاناة الشباب والشابات والعائلات وسبب رغبتهم القصرية بالابتعاد عن المآسي، وإذ أشاركهم خيبة أملهم من كل شيء، أدعوكم يا شاباتنا وشباننا إلى التأني في التفكير قبل اتخاذ قرار الهجرة، أعرف أنكم تغادرون مكرهين، تسيرون وتنظرون إلى الوراء حبا بمن وبما تتركون، تحملون ذكرياتكم وجراحاتكم وتخفون دموعكم في حقائبكم وتحفظون لبنان في قلوبكم. إن الأزمات الاقتصادية والمالية والصحية والاجتماعية تعم العالم، والعالم يرتعد من وباء كورونا الجامح وقد ازداد انتشاره في لبنان. كل ذلك لا يسهل للذين يفكرون في المغادرة فرص الاستقرار في بلاد الاغتراب. إن لبنان بحاجة إليكم أنتم بالذات، إلى أخلاقكم وضمائركم، إلى ثورتكم وغضبكم، إلى علمكم وثقافتكم، إلى رقيكم وحضارتكم ونمط عيشكم. لبنان يناديكم، فهو مثلكم معذب ومصدوم، مزيد من الصمود ونخرج بنعمة الله وقدرته إلى حالة أخرى أفضل. لا، لبنان لن يركع، لبنان لن يسقط. كل ما نراه وخصوصا الآلام هي دليل على أن لبنان سيخرج من بين الأنقاض، شأنه في كل ظروف تاريخه التي كانت أقصى وأدهى. في عظته مترئسا قداس الأحد قال البطريرك الراعي: في هذا الأحد الأخير من وجودنا في الكرسي البطريرك الصيفي في الديمان، وهو أحد تكريم سيدة الوردية، نحتفل معكم بهذه الليتورجيا الإلهية وما زال قلبنا يعتصر ألما لضحايا انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب الماضي، ولم يسفر التحقيق العدلي عن أي نتيجة، فيما الموقفون ينتظرون بألم شديد حكم الإدانة أو البراءة بعد 60 يوما تماما. نصلي لراحة نفوس الضحايا وإيجاد المفقودين وعزاء أهلهم وعائلاتهم وشفاء الجرحى وافتقاد المنكوبين بأعمال المحبة والتضامن من الأفراد والمؤسسات الإنسانية والجمعيات والدول، وجميعهم مشكورون على مبادراتهم الفردية والجماعية. ويزداد ألمنا بتفشي وباء كورونا، فنصلي من أجل شفاء المصابين وإبادة هذا الوباء وخلاصنا وكل العالم من شره، فيما هو يشل الحركة في الكرة الأرضية ويوقع الضحايا البشرية والخسائر المادية ويزيد من أعداد الملايين من الفقراء والجياع. وأضاف البطريرك الراعي يقول: ومما يؤلمنا بالأكثر إهمال السلطة السياسية لشعبها وتحكم الجماعة السياسية بمصير بلادنا وإمعان النافذين في إفشال تأليف حكومة تتولى إدارة شؤون البلاد، فنقول لهم جميعا: لستم أسياد الشعب بل خدامه، وليست الدولة ملككم بل ملك شعب لبنان. وختم البطريرك مار بشار بطرس الراعي عظته قائلا: نصلي إلى الله بشفاعة أمنا مريم العذراء سلطانة الوردية المقدسة سيدة لبنان سيدة قدنوبين، وبتشفع بطاركتنا الذين عاشوا في قعر هذا الوادي 400 سنة صامدين بالصلاة لكي نصل إلى لبنان الكبير، فنسأله تعالى كي يمنحنا جميعا نعمة الصبر والصمود ويبلغ بنا وبوطننا إلى ميناء الأمان. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.